الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، ما زلنا في كتاب القصاص، وفي الحديث الثالث من أحاديث الكتاب، وهو حديث سهل ابن أبي حثمة فيما يتعلق بأحكام القسامة. قال المؤلف رحمه الله عن سهل ابن أبي حثمة رضي الله عنه قال: انطلق عبد الله ابن سهل ومحيصة ابن مسعود إلى خيبر، وهي يومئذ صلح، فتفرق، فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا، فدفنه، ثم قدم المدينة. فانطلق عبد الرحمن ابن سهل وحويصة ومحيصة ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم، فقال صلى الله عليه وسلم: كبر كبر، وهو أحدث القوم. فسكت فتكلم، فقال: أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم؟ قال: وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ قال: فتبرئكم يهود بخمسين يمينا. فقالوا: كيف نأخذ بأيمان قوم كفار؟ فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده. وفي حديث حماد بن زيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته. قالوا: أمر لم نشهده، كيف نحلف؟ قال: فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم. قالوا: يا رسول الله، قوم كفار. فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله. وفي حديث سعيد بن عبيد فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه، فوداه بمئة من إبل الصدقة. هذا الحديث كما عرفنا يتعلق بأحكام القسامة، وعرفنا أن القسامة سميت بذلك من القسم الذي هو اليمين، والقسامة يكثر فيها اليمين، فلهذا قيل لها قسامة على ما سبق بيانه. وعرفنا أن القسامة لا تكون إلا بشرط. ما هو؟ وجود اللوث، فلا تكون قسامة إلا إذا وجد اللوث. وعرفنا المراد باللوث، وش المراد باللوث؟ نعم، الشبهة القوية والأمارة القوية التي تدل على صدق المدعين، ولا يشترط في اللوث وجود العداوة. وقد اشترط ذلك الإمام أحمد في رواية، والرواية الأخرى عنه هي التي ذكرناها، وأن كل أمارة تدل على صدق المدعين أو تقوي صدق المدعين فذلك من اللوث. واشترط الإمام الشافعي رحمه الله عليه مع العداوة أن يوجد القتيل في موضع ليس فيه غير أولئك الأعداء، وليس هذا بشرط على الصحيح. فاللوث الأمارة التي تدل على صدق المدعين، فالعداوة الظاهرة من اللوث، فإن وجدت صحت القسامة. وقد توجد أمارات أخرى تدل على قوة قول المدعين، ذكرنا بعض الأمثلة في ذلك لا على سبيل الحصر، فمن يذكر بعضها: أن يقتل القتيل في أرض عدو، فهذا لوث، والعداوة الظاهرة كما عرفنا من اللوث. كذلك أن يوجد رجل بيده سكين وبجواره أو بالقرب منه رجل مقتول، فهذه أمارة تدل على أنه الذي قتله وليست بينة تامة، لكن أمارة تقوي جانب المدعين إن ادعوا أنه هو القاتل، فالقسامة ثابتة في هذه الصورة. نعم نعم، إذا رأوا شخصا يفر ومعه سلاح، وبالقرب من ذلك الموضع وجد شخص مقتول، فهذا لوث، فإن ادعى أولياء الدم أن ذلك الفار هو القاتل فالقسامة ثابتة بهذا اللوث. كذلك إذا تفرق جماعة، تقاتل جماعة فيما بينهم وتفرقوا عن قتيل، فهذا لوث أن القتل حصل منهم أو من بعضهم. وهكذا إذا شهد على القتل النساء أو الصبيان، إذا لم يجتمعوا فإنه إذا اجتمعوا قد يتمالؤوا على الكذب، لكن إن أخذت شهادة النساء أو الصبيان في حال تفرقهم وقبل اجتماعهم فهذه أمارة وإن لم تكن بينة، فإن شهادة النساء لا تقبل في الدماء ولو كانت المرأة من أتقى الناس، فلا تقبل النساء في الدماء، وهكذا لا يقبل الصبيان في الدماء، لكن شهادة النساء والصبيان فيه لوث يقوي جانب المدعين، فإذا حلفوا بعد ذلك فيحكم بالقسامة لهم على الصحيح من أقوال العلماء. وقد عرفنا أن اللوث فيه نزاع، منهم من قيده بالعداوة الظاهرة فقط، ومنهم من أضاف أن يوجد في أرض عدو ليس في أحد كما عرفنا، ومنهم من عمم كالإمام أحمد في الرواية الأخرى. فهذا لوث وربما يكون أقوى من الصور السابقة، فكون النساء يشهدن بأن بالرؤية رأينا فلانا يقتل فلانا، هذا أقوى، ولا مجرد أن يشاهد رجل فار من موضع ويوجد في الموضع قتيل، أيهما أظهر وأقوى؟ شهادة النساء أظهر وأقوى. وأدخل أيضا بعض العلماء كالإمام مالك رحمة الله عليه، أدخل أيضا في اللوث إخبار المقتول قبل موته بأن فلانا هو الذي قتله، فإذا أدرك المقتول قبل موته وسئل من الذي قتلك فقال فلان، فذهب الإمام مالك رحمة الله عليه أن هذا من اللوث، وإن كان جمهور العلماء خالفوا في ذلك ولم يعدوا ذلك لوثا. وكلام الإمام مالك رحمة الله عليه له حظه من النظر، فإنهم يقولون الشخص إذا عاين الموت فيبعد في حقه أن يتكلم بالكذب وأن يرمي بريئا ويترك المجرم الذي انتهك حرمته وينتقل إلى غيره، هذا خلاف العادة الجارية، وإن حصل هذا من شخص فهو من أندر الأمور وخلاف العادة الجارية، وأن الشخص في ذلك الموضع يزق في خبره ويذكر من قتله حقيقة ولا يتهم غيره فيبرئ الجاني من أجل أن تقع الجريمة على غير الجاني، هذا خلاف الأمر المعتاد في الناس. فما ذكره الإمام مالك رحمة الله عليه أن هذا أيضا من اللوث كلام قوي ولو حظه من النظر. فعلى كل الأمارة الدالة على قوة كلام المدعين داخلة في اللوث، ويحكم حينئذ بالقسامة، ويقال لأولياء الدم إن أردتم القود فليأتي منكم 50 رجل يحلف بالله عز وجل أن فلانا هو الذي قتل صاحبكم، فإن حلفوا حكم لهم بالقود من ذلك الذي ادعوا أنه هو القاتل لصاحبهم. وإذا لم يوجد اللوث فلا يحكم بالقسامة، إذا لم يوجد اللوث لا يحكم بالقسامة، وهي دعوة يطالب أصحابها بالبينة، فإذا لم تكن عنده بينة فيطلب من المدعى عليه اليمين فيحلف بالله عز وجل أنه ما قتل صاحبهم، وتبرأ ذمته في الحكم الظاهر، أما الباطن فعلم ذلك إلى الله عز وجل. وقد جاء في حديث ابن عباس في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء رجال وأموالهم، ولكن البينة البينة على المدعي، أو قال ولكن اليمين على المدعى عليه، ولكن اليمين على المدعى عليه. ففي هذه القضية إذا لم يوجد لوث فاليمين على المدعى عليه، يقال للمدعي ألك بينة، فإن جاء بالبينة حكم له بها إن كانت بينة شرعية صحيحة، وإن لم تكن عنده بينة. والمسألة ليس فيها لوث، مجرد دعوة فيقال للمدعى عليه احلف بالله عز وجل أنك ما قتلت فلانا، فإذا حلف بالله عز وجل فيكتفى بذلك. لكن هل يؤمر بيمين واحدة أو بخمسين يمين؟ محل نزاع بين العلماء. فمن أهل العلم ذهب إلى أنه يؤمر بخمسين يمين كما ذهب إلى ذلك الإمام الشافعي وأحمد في رواية، والأكثر أنه لا يؤمر إلا بيمين واحدة، وهذا هو القول الصحيح، فإن الخمسين اليمين إنما جاءت في القسامة، أما الدعاوى الأخرى فالمدعى عليه يكتفى بيمين واحدة، ولا يقال له احلف خمسين يمين، فإن الحلف بهذا المقدار إنما جاء في القسامة، والقسامة إنما تكون إذا وجد اللوث. لكن إذا قيل للمدعى عليه احلف بالله عز وجل أنك ما قتلت فلانا، قال لن أحلف بالله عز وجل، تثبت القسامة في هذه الصورة أو لا تثبت؟ الصواب على أن القسامة ثابتة، وإن كان المسألة فيها نزاع بين العلماء، لكن الأظهر أنها ثابتة، فإن نقول هذا الرجل المدعى عليه عن اليمين يكون لوثا يقوي جانب المدعين، فتنتقل المسألة إلى حكم القسامة لهذا اللوث الذي حصل، فكونه أبى أن يحلف ونكل عن اليمين فهنا تقوى التهمة عليه، فإن البريء يبادر باليمين ليبرئ نفسه، فهنا تنتقل المسألة إلى اللوث ويحكم بالقسامة، ويقال لأولياء الدم ائتوا بخمسين واحد منكم يحلفون بالله عز وجل أنه هو القاتل، فإن حلفوا قيد لهم بصاحبهم، فتكون هذه من صور اللوث. والقسامة يثبت بها القود على الصحيح من أقوال العلماء، وإن كان هناك من أهل العلم يقول القسامة تثبت بها الدية ولا يحكم بالقود فيها، كما ذهب إلى ذلك الإمام الشافعي في المشهور من مذهبه وأبو حنيفة، وأكثر العلماء على أن تثبت القود إذا كان القتل من قبيل العمد. وأما في مذهب الشافعي في المشهور عنه مذهب حنيفة أنه ليس فيها إلا الدية ولو كان القتل من قبيل العمد، وما عليه أكثر العلماء أصح. وأبو حنيفة في مسألة القسامة يرى أن اليمين تكون في جانب المدعى عليهم، ما هو في جانب المدعين، وإنما في جانب المدعى عليهم. يحلفون 50 يمينا وتجب عليهم الدية، وهذا خلاف الدليل. وما جاء من الأثر عن عمر رضي الله عنه في ذلك في مصنف ابن شيبة وفي غيره فهذا مما لم يثبت عن عمر رضي الله عنه. فهم يجعلون اليمين في جانب المدعى عليهم، وإذا حلفوا لم يبرأوا بالكلية، يحلفون وتجب عليهم الدية في مذهب أبي حنيفة. فعلى كل أصاب في ذلك معالي أكثر العلماء، وهو أن القسامة في قتل العمد فيها القود إن طالب الأولياء بذلك، وإذا كان في قتل خطأ ففي ذلك الدية، فهذا هو الصواب في ذلك وهو الذي عليه أكثر العلماء. ففي الحديث يقسم 50 منكم على رجل منهم فيدفع برمته، وهذا يدل على القصاص بها. وأيضا قبل ذلك قال أتحلفون تستحقون قاتلكم أو صاحبكم، أتحلفون تستحقون قاتلكم، وهذا يدل على القود ما هو على الأدية. إذن القسامة إن كانت في قتل عمد ففيها القود، أي ادعى الأولياء ذلك، وإذا ادعوا أنه من قبيل قتل الخطأ فليس لهم إلا الدية. قال عن سهل ابن أبي حثمة رضي الله عنه قال انطلق عبد الله ابن سهل ومحيصة ابن مسعود إلى خيبر وهي يومئذ صلح، فتفرق أي في أرض خيبر، فأتى محيصة إلى عبد الله ابن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا، بمعنى يضطرب ويتمرغ في دمه قتيلا، وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه. وفيه المبادرة بدفن الميت في الموضع الذي مات فيه، وألا ينقل إلى موضع بعيد، وهذا هو الأحسن والأكمل. وإن كان يشرع النقل إذا لم يحصل ضرر على الميت، وقد فعل هذا بجماعة من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، لكن المبادرة بدفن الميت في الموضع الذي مات فيه أحسن. وليس المراد بقوله فدفنه أنه دفن من غير أن يصلى عليه أو يغسل، وقد يقال أنه دفن من غير أن يغسل باعتبار أن التهمة كانت على اليهود وهم أعداء، لكن في هذا النظر فإن الأمر لم يكن من الأمور المجزوم بها، فالأصل أنه يعامل معاملة غيره من القتلى. وإن المراد فدفنه أي بعد أن غسل وصلي عليه، هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم. قال فدفنه ثم قدم المدينة، فانطلق عبد الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال صلى الله عليه وسلم كبر كبر. نقف عند هذه الجملة من الحديث وننتقل إلى لامية من ورده.